سائر المعنى أنه أن عليه أن يعلم أن ما أتي من قبل نفسه. والله تعالى يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. عليه أن يتفكر في أحوال نفسه التي كانت وكيف أدت تلك الأحوال إلى بطل النعمة وكيف اشتملت هذه الأحوال على أسباب فقدانها، ثم يتجنب الأسباب التي أدت إلى ذلك. تعمل بشركة تعمل في صناعة الزجاج، وجزء من نشاطها صناعة تماثيل صغيرة من الزجاج للحيوانات والطيور وما شابه ذلك، فما حكم ذلك؟ الجواب: أن صناعة التماثيل محرما لا رخصة فيه، حرما حرمة قطعية لا رخصة فيه، لأن عمله فلو قدر أو أمكن أن يعمل فيما يتباعد عن صناعة التماثيل ويأخذ أجره منها كان ذلك حلالا، أما إذا كان يعمل في غير التماثيل ويأخذ أجره من المال الشائع الذي هو نتاج التماثيل ونتاج الزجاج، أو ربما أعطوه أجره من التماثيل، فإن ذلك لا يجوز حتى لو عمل عملا مباحا، إلا أنهم أعطوا أجره من نتاج بيع التماثيل فإنه لا يجوز له أن يستعمل هذا المال لأنه مال حرام. أسر إلى الله تعالى تمام الانتصار عندما أقترف ذنبا، فهل لي من انتصار مثل هذا دون اقتراف الذنب؟ الجواب: أن في السؤال مغالطتين. أما المغالطة الأولى فالمدح الشديد للنفس، فإن الذي يزعم أنه انكسر تمام الانكسار يمدح نفسه، وهذا خلل. يعني لو شم قلبه ريح الانكسار ما تغير حاله، لكن هذا الذي يعتريه غرور ووهم، لأنه يعلم أن في الانكسار مدحا فيمدح نفسه تمام انكسارها، وهذا وهم لا حقيقة له. ومن غلطة الثانية فتوهم حال لا ذنب فيه، فمن الذي ليس له ذنوب أو فصمت هذا الحال الذي يخلف فيه العبد من الذنوب؟ فقوله فهل لي من انكسار مثل هذا دون اختلاف الذنب، أقول له: فمتى يكون الحال الذي هو الاختلاف فيه في الذنب؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكتب من شخص والده يعمل في بنك مع ملاحظة أن ذلك الشخص ملتزم. الجواب: أن هذه الكتب إن كانت من مال البنك فإنه لا بركة فيها ولا خير، بل هي شؤم على صاحبها وعلى غيره. على ذلك لا يجوز اختراض الكتب المشترات من مال الملك وإن كان صاحبها ملتزما. كلا يجوز أن أصلي الجمعة مرتين. الجواب: أما صلاة الفريضة مرتين فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: لا تصلي صلاة في يوم مرتين. لكن من صلى ثم ورد مسجد جماعة فصلى معهم كان له ذلك، لكنه لا يكون في نية الأولى بمثل ما كان في نية الثانية، بل يصلي الأولى بنية الفريضة الحاضرة ويصلي الثانية بنية الفائتة أو المقضية، لكنه لو يصلي ظهرا في يوم مرتين ولا عصر يوم مرتين، إنما يصلي عصرا حاضرا ويصلي إذا أدرك جماعة أخرى فيصليها نافلة أو يصليها مقضية من معنى. أرجو توضيح الأوقات التي يحتمل أن تكون فيها ساعة الإجابة في يوم الجمعة لشيء من التفصيل. التفصيل هو الذي سمعته منذ أن خرج الإمام إلى أن ينصرف، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وهي أرجى ما تكون في الساعة التي تكون قبل الغروب، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، يعني أنها ساعة وجيزة يسيرة قليلة. قرآن قوله صلى الله عليه وسلم: غسل واغتسل أو غسل واغتسل، وكذلك بكر وسكر في حديث أوس بن أوس. الجواب أن أهل العلم في تأويله مختلفون، فمنهم من حمل ذلك على التأكيد ومنهم من حمله على التأسيس، فجعل غسل يعني غسل رأسه، واغتسل يعني غسل جميع بدنه، وبكر وابتكر مثل ذلك، يعني بكر فجاء مبكرا وافتعل ذلك، إلى تأويلات معلومة في ذلك. أجمع بين قول الله عز وجل في يوم الجمعة: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وفيها حث على السعي وعلى صلاة الجمعة، وبين فضيلة النصح في المسجد وصلاة المغرب تحرير من ساعة الإجابة. الجواب أن التعارض موهوم، أنه لا تعارض على الحقيقة، فإن قوله تعالى: إذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض، إذن أمر يقتضي الإذن في الخروج، وليس فيه أكثر من ذلك، أن هذا أمر يدل على إباحة السعي الذي كان محظورا بأذان الجمعة. وهذا يعني أن من لديه من تأثر على مصالح الدين بقية ظهره، فبقيت عليه مصلحة ملحة من الدنيا بعد قضاء جمعته، جاز له أن يسعى لتحصيلها. أما من استغرق زمان ظهره وفي اللهفة على الدنيا والتحصر عليها، فتستمر معه هذه اللهفة حتى تضيع منه ساعة الإجابة، هذه هي الخيبة والحرمان بعيد. وعلى ذلك فلا تعارض بين الأمرين، وإنما المذكور في الآية إذن لمن لديه مصلحة، وأما من دبر حاله بعدما سعى في الدنيا ورفض تلك الساعات الطوال في هذه الأيام الكثيرة التي تسبق الجمعة، فأثر في تلك الساعة نفسه للعبادة، فإن ذلك هو محله محسن. ثم إن شأن الناس في يوم الجمعة، شأن المسلمين أن يتأثروا لوظيفة الجمعة، وإنما تغير الحال مع غلبة الاستعمار ومخالفة الكفار، فأصبح يوم عطلتهم الأحد وهي عطلة الكفار، يتأثر الكفار فيها على عبادتهم، وأصبح الجمعة يوما من أيام الدنيا، فهذا من الفساد الشديد. أما الأصل فهو أن تعظم وظائف الجمعة، وأن يكون السعي للتذكير وتحصيل فضائيها في أول ساعاتها أو في آخر ساعاتها. الصلاة في مكان عليه نجاسة، ولم أعرف ذلك إلا بعد خروج وقت الصلاة. الجواب: أن عليك أن تعيد هذه الصلاة، لا إثم عليك مع من قصدك وعلى من تفريق. وكانت عليها أيام كفارة نذر وكفارة يمين. يقول: فهل يجب لكل منهما نية محددة؟ الجواب: نعم، يجب أن تنهي أن هذا عن النظر وأن ذلك عن اليمين. يقول: ما الحكم إذا اختلط الأمر ونسيته عددا وصمته؟ الجواب: هذا أمر واسع، إذا نسيت ما صمته فصمه مرة أخرى، فليس في ذلك علم ولا تكلفة شيء. السجن والاستغراق والحاجة السقعة معظمه كان من ناحية المقاطعة، فهي مصرية أو يهودية. الجواب أن الكلام على أن هذه الشركات اشتراها يهود فأصبحت يهودية، فإذا تلزم مقاطعة اليهود والمصانع والمؤسسات التي تمدها بالأموال والسلاح. أكان بوجه جرح ويلف عليه جزيرة، هي لم يفق هذه الجزيرة كل وضوء. الجواب: إذا كان الجرح لا يتضرر من الماء لزمه أن يفك تلك الجزيرة كلما توضأ ثم جرح الجرح يضع الجزيرة مرة أخرى. لكن الكلام على ما إذا كان يتضرر من الماء إذا أصاب الجرح، حينئذ إذا كان لبس هذه الجزيرة على وضوء فإنه عليه أن يتوضأ فيغسل الصحيح وانسح على الجزيرة ويتيمم. حتى المرأة التي هي من المحارم مثل العمة والخالة، الجواب: نعم، يجوز مصافحة مع المحارم العامة والخالة وغيرهم. بعض المواصلات مسته امرأة أجنبية وهو على وضوء، يقول: هل علي تجديد الوضوء؟ الجواب: أن في المذهب في المسألة قولين، والأصح انتقاد الوضوء، على ذلك لا يناسب المخاطرة بالفروضة، مش عارف حاجة، فتتوضأ لفريضتك وتستوثق لدينك. قبور قال: في حسنة المزيد وسؤال في سيئة ننقص. فالسؤال: هل يعارض ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم وانقطع عمله إلا من ثلاث؟ والجواب: أنه لا معارضة، لأن المذكور بكلام ذلك الرجل نسبة الفعل إلى نفسه، فليس هو يزيد في حسنة وليس هو ينقص من سيئة، هو مش فعل، لكن أن يأتيه ذلك من رزق الله تعالى له فليس هو يفعله. والكلام لك ولي وللآخرين على ما يلزمك فعله أو على ما يتأدى منك القيام به، أما ما يكون من فعل غيرك فليس الكلام عليه. لا المتكلم مات يقصده، ولا نظام الشرع يعتني به العناية الفائقة. عناية نظام الشرع فيما تفعله أنت، وإن كان ذلك من جهة الولد الصالح أو من جهة الصدقة الجارية أو العلم فنعم. الجواب: لا، لا يفسد الوضوء النظر إلى الزوجة في شهر. من قتل نفسه وهو يصلى عليه ويصوم في مدافن المسلمين؟ الجواب: نعم، من قتل نفسه ارتكب قدرة من الكبائر وهو ليس على الحقيقة كافرا ولا مرتدا، لكنه يعذب بما قتل به نفسه إلى يوم القيامة. قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يدأ بها نفسه إلى يوم القيامة، لكن ذلك لا ينفي كونه مسلما ولا يمنع شفاعة أهل الدين له. نسأل الله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
حوات أن يحترزنا في تغطية وجوههن، لأنه كثيرا ما تنكشف مؤخرة الوجه من ناحية القبض، فعلى الأخوات أن يعتبرن هذا التنبيه وأن يحذرهن لئلا تنكشف وجوههن من ناحية القبض. إن كان أصعب إحدى رجليه لم يصبه الماء شيء يسير، ثم حكم الصلاة. الجواب يحتمل أن هذا الإمام كان يصلي بوضوء مجدد وقد كان متوضئا من قبله، فلا يضر عدم صحة وضوئه الذي هو وضوء مجدد. أما إذا كان الوضوء وضوءا أصلا ليس وضوءا مجددا وكان وضوء الإمام باطلا، فإن هذا يعني أن صلاته باطلة، ويعني كذلك عدم صحة الاقتداء به في صلاته. إذا هم يقول بالسلام أو هناك رأي يقول إنه يكون بعد التسليمة الأولى، الجواب أن أهل العلم مختلفون في هذه المسألة، فبينما يرى الشافعي رضي الله عنه أن كل سنود السهو قبل السلام، يرى الإمام أبو حنيفة أن كل سنود السهو بعد السلام، وأما الإمام مالك ففرق بين السجود للزيادة فجعله بعد السلام، والسجود للنزول نقصان فجعله قبل السلام. المقدار المفروض هو أن تمسح به الرأس في الوضوء بالنسبة للنساء، ثم الحكم إذا كان للشعر مادة دهنية من زيت أو كريم للشعر، وهل يلزم أن تتخلل الماء في رأس الرأس؟ الجواب أنه يجزئ في مسح الرأس بالنسبة للرجال والنساء أدنى مقدار من الشعر في حيز الرأس، وكذا لو لم يكن لرأسه شعر فمسح جلد رأسه جاز له ذلك. المهم أن ينال رأسه شعره أو رأسه مسح، فإذا كان للشعر مادة دهنية فإن علينا أن نلتمس أدنى مقدار من الشعر خاليا من المادة الدهنية حتى نمسح عليه ليصح الوضوء، وإلا فلا يصح الوضوء بمسح شعر عليه عازل مانع من وصول الماء إلى المقدار المنصوص. هل يلزم أن يتخلل الماء في رأس الرأس؟ الجواب أنه لا يلزم، ويكفي مسح ظاهر الشعر إذا كان في حيز الرأس، ولا يلزم أن يتخلى الماء حتى يبلغ فرط الرأس. إذا لم يكن الفجر إماما وهو على جنابة دون أن يشعر بذلك، يقول ثم أعقد الصلاة بعد الشروق، فهل صلاتي بالمصلين باطلة وكيف الحل؟ الجواب أن اعتقاد الشافعي رضي الله عنه أن كل من الإمام المأمون يصلي نفسه، وبناء عليه فإذا بطلت صلاة الإمام دون علم المأموم أن صلاة إمامه باطلة، صلى على المأموم شيء، وإنما الواجب على الإمام أن يعيد صلاته لنفسه، وصلاة المأموم إذا كانت على ظن صحة الإمام فهي صلاة صحيحة. الغير أن المراد كثرة السجود كثرة ركعة الصلاة، أن يصلي لله تعالى صلاة كثيرة حتى يحدث من السجود لله تعالى الذل والخضوع. الحادث الأليم الذي أصابنا ووفاة ثلاثة من خيرة أخواننا وشبابنا، وعلى رأسهم الأخ فضائل رحمه الله تعالى وإلحمين، والأخ سامح أخيرا الأخ محمد الجمل، نسأل الله تعالى أن يرحمهم وإيانا ويتجاوز عنا وعنهم، وأن يزيد في حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم واوسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وقهم فتنة النار وعذاب القبر. اللهم قهم فتنة النار وعذاب القبر. اللهم قهم فتنة النار وعذاب القبر. اللهم اجرنا في مصيبتنا فيهم واصرف علينا خيرا منهم. اللهم اجرنا في مصيبتنا فيهم واصرف علينا خيرا منهم. اللهم اجبر مصيبتنا فيهم. اللهم اجبر مصيبتنا فيهم. اللهم انزل الصبر والسكينة على ذويهم. اللهم انزل الصبر والسكينة على ذويهم. اللهم انزل الصبر والسكينة على ذويهم. وصاحب المسجد يقول ماذا عسانا أن نفعل؟ والله تعالى يقول هو الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بأول العبر بالاستعداد لهذا اليوم وأن لا يظن أحدنا أنه بمأمن من هذا المصير المحتوم، وأن يعتبر بسيرة هؤلاء الإخوان الذين لم يعلم عنهم الناس إلا كل صدق وتفاني وجهاد وتضحية في سبيل الدين وإكرام لإخوانهم وحسن سيرة وخلق في معاملاتهم، كأن منادي القدر ينادي يا أيها المغرورون إلى متى تغترون يا أيها المترورون إن أمامكم غاية تنتظركم ففكروا في معادكم واستعدوا لملاقات ربكم. المشغولون عن شكر نعم تنبهوا، فإن ذهاب الصالحين من بيننا إن في ذلك خطرا على الناس. فاشكروا النعمة التي أولاكم الله عز وجل إياها واحفظوا ما أنتم فيه من أسباب الهداية وتفكروا في عاقبتي وحال ما سبقكم. على أخوانه اكتئاب وتقصير في العبادة وكراهية الدنيا. أما الاكتئاب فإن كان يعني انتصار النفس وذهاب غرورها وفرحها بما في الدنيا من الزينات الثانية، فإن ذلك مقصود ومطلوب. مقصود من تلك المصائب أن يحصل انكسار النفس وذهاب زهوها بالدنيا وفرحها بمتعها الزائلة وذهاب ميلها إلى ما في الدنيا من الشهوات. فإن كان ذلك هو المقصود من معنى الاكتئاب فإنه معنى مقصود شرعا، حتى يرجع ذلك على النيات بالتقويم وعلى الأخذ من حظوظ الدنيا الفانية بالتعجيل وعلى الاستعجال للتجهز للآخرة بالاجتهاد، فإنه إذا حصل له برؤية مصارع غيره وعذر الدنيا بأهلها، إذا حصل له حزن انكسرت معه نفسه استحب في كل ما يكون من عمل نية الآخرة لقربها منه، ليقيمه بقربها منه، كما أنها قد غلبت من قبله وقضت على كل من سبقه، فيعتد من هذا الموقف أمر تصحيح النيات. وكذلك يفيده ذلك ألا يأخذ من الحضور الثانية إلا ما كان منها زاد للآخرة، وألا يأخذ من هذه الحضور ما يكون على جهة التنعم، فما الدنيا محل نعيم ولا موضع إقامة، وما أسرع ذهاب الناس عنها وإن طال بقاؤهم، وما أشد غدرها بمن أمن لها. وكذلك يكون في هذه الحوادث الجسيمة والكوارث الأليمة تنبيها لمن طال منه أمله وقصر وقصر في تحصيل الآخرة سعيه، فلا يزال مسوفا التوبة مستكثرا من تحصيل الدنيا مقصرا في تحصيل أعمال الآخرة، فيجعل الله تعالى في مصارع من شاء، وإن كان من أهل الطاعة والاستقامة تنبيها لغيره. هذا الذي نحن فيه، الظاهر أننا المقصودون بذلك التنبيه، فأن إخواننا الذين ذهبوا قد كانوا في ظننا لا نزكيهم على الله تعالى، وفي علم إخوانهم كانوا كأنهم كانوا مسددين مقاربين لا يعلم عنهم شيء مخالف لذلك، وذهبوا وخرجوا في سبيل الله إذ كانوا خارجين في طلب العلم، فقضى الله عز وجل لهم وقضى علينا، قضى لهم بنهاية في تلبسهم بطاعته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي سعيهم لتحصيل علم الآخرة، وقضى علينا أن نتفكر فيما في هذه الكارثة من المصاب، وأن نتدبر ماذا أراد الله عز وجل أن ينبهنا إليه من ذهاب شوارنا ومن نقصان قد حدث في ذهابهم منا ومن تنبيه لنا. ذهبوا بآجالهم وأريد بالعبرة من بعدهم، ذهبوا غير منقوصين شيئا من أرزاقهم أو أنفاسهم أو شيء يكون ملكا لهم، قد استوفوا ذلك جميعه بحجاشيره، فبقيت للأحياء من إخوانهم بقي لهم الحزن على مصابهم والاعتبار بما أصابهم وأن يتفكروا في سير الصالحين حتى يجد لتحصيلها سعيهم، وأن يتفكروا في غدر الدنيا وأنها لا أمان لها، وأن يتفكروا في أن لا يؤتى الدين والإسلام من قبلهم إذا اختار الله عز وجل قوما أو فريقا إلى جواره، فإن من بعدهم يظلون على عهود الإيمان ثابتين وعلى أعمال الطاعات ملازمين، يرون أن الدين دين الله تعالى وأن جنده، وأن لا بد أن نظل ثابتين على عهده أو حياء بما أمرنا الله عز وجل للوفاء به. أقول في العبادة المذكورة في السؤال، فالظاهر أنه لا محل له، فإن النافذة الطبيعية عن انشفار النفس يعني مصيبة الموت وفقد الإخوان والعلم بشدة غدر الدنيا بمن رفن إليها، إن النافذة الطبيعية عن ذلك حث السعي للآخرة